بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب التفسير، قال: سورة بني إسرائيل. قال: سورة بني إسرائيل. قال: باب قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سورة بني إسرائيل سميت بذلك نظرا لذكر خبر بني إسرائيل في أولها وكذلك في طياتها. والآية هنا باب قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذكر البخاري في الأصل وكذلك هنا المختصر الحديث الطويل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف يوم القيامة، وذلك لأجل ذكر ما تعلق بنبي الله نوح عليه السلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث بطوله ذكره البخاري رحمه الله تعالى لشاهد واحد فيه، وهو ذكر نبي الله نوح عليه السلام. ولا يمنع أن البخاري لعله كذلك قصد من ذلك أن تكون هناك فائدة أخرى تضاف إلى ذلك، وهي ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك. قال: باب قوله ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، قال: فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، أي كان صلى الله عليه وسلم يحب جزءا معينا من الشاة أكثر من غيرها، وكانت تعجبه وهي الذراع. قال: فنهش منها نهشة، وفي رواية: فنهس منها نهسة، أي قطع منها جزءا. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يعني في مكان واحد وفي وقت واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يسمعهم الداعي، جميعا يسمعون داعي الله سبحانه وتعالى، سواء عند الجمع أو عند الموقف، فجميعا يسمعون، لا يغيب صوت الداعي عنهم، لا لكثرة ولا لزحام ولا لقلة سمع، لا، بل الكل يصله ذلك. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ينفذهم البصر، ينفذهم يعني يخرقهم البصر، الشيء النافذ، الشيء المخترق. فالمقصود هنا ينفذهم البصر، يعني يعمهم البصر ولا يغيب منهم أحد، ولا يغيب منهم أحد. وتدنو الشمس، أي تدنو الشمس، تقترب الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيبلغ الناس من الغم والكرب، أي يصيبهم من الغم ومن الكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، من شدة الكرب ومن شدة الغم الذي أصابهم. وهذا لأن هذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. هذا اليوم يوم طويل طوله عند الله 50,000 سنة، والناس في هذا اليوم يقفون موقفا صعبا ومهيبا، إذ يعمهم العطش ويعمهم العري، فهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وقد بلغ بهم العطش مبلغا، ثم كذلك هم يقفون في موقف مهيب لا يدرون ما سيؤول بهم الحال وما سينتهي عليه اليوم. ولذلك يصيبهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ما لا يطيقون. وفائدة، يعني الغم يختلف عن الحزن. الحزن يكون لما سبق، يكون لما سبق، والغم يكون لما حضر، والهم عزنا الله وإياكم وعافانا وإياكم لما يستقبل. الهم يكون لما يستقبل، يصيبه هم يعني مما يأتي، يصيبه غم يعني مما هو فيه، يصيبه حزن على ما كان من قبل. فيصيبهم الغم يعني على ما هم فيه من الشدة والكرب. قال: ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم، يعني ما وصلتم إليه من الكرب والشدة؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ هذا لأجل أن يتنزل الجبار سبحانه وتعالى للفصل والقضاء، للفصل والقضاء. هم يريدون، هم يعني يطلبون الشفاعة لأجل أن يتنزل سبحانه وتعالى ليفصل بينهم. هذا في الموقف. نعم. قال: فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ قال: فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله، وهذه أشد أوقات غضب الله سبحانه وتعالى، فمهما كان غضبه فيما مضى سواء في الدنيا أو قبل الدنيا، فغضبه يوم القيامة يكون أشد، يكون أشد. والعلة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحيم، وسمى نفسه الرحيم، ووصف نفسه بكل أسباب الرحمة، أسماء الرحمة وصفات الرحمة، وهو رحيم سبحانه وتعالى بعباده ويحب لهم الخير. ومع ذلك أكثر الناس جاء يوم القيامة قد كفر به وخالفه ورد رحمته ورفضها، فجاء أكثر الناس يوم القيامة كفارا، ولذلك يغضب الله عز وجل عليهم غضبا لم يغضب قبله مثله، لأن غضبه في الدنيا ربما يتبعه بعد ذلك عفو ومغفرة ونحو ذلك. قد يغضب الله تعالى على العبد فيتوب العبد بعدها، لكن في الآخرة لكثرة ما هم من الكفر ولكثرة من جاء من الكفار حتى أنهم صاروا أكثر الناس والعياذ بالله، فيغضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قال وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، فيذكر آدم عليه السلام معصيته التي غفر الله عز وجل له، لكن هذا من باب تورعه عليه السلام، وأن الأمر يؤول إلى غيره لأنه لا ينسى هذه المعصية وإن كان قد غفر له هذه المعصية، خلافا لعقيدة النصارى تلك العقيدة الفاسدة والعياذ بالله التي تقوم على نظرية الخلاص من معصية آدم وأثرها، وهذا باطل. الله تعالى قد غفر لآدم وعفى عنه وأخبره بذلك كما أخبرنا الأنبياء والمرسلون جميعا، ومع ذلك فإن هؤلاء الضلال يعتقدون أن خطيئة آدم لا تغفر إلا بقتل وصلب ابن الإله، وعليه فهذه العقيدة الفاسدة التي يعيشون بها في هذه الحياة الدنيا والعياذ بالله. قال فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. هذا هو الشاهد للترجمة، باب قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ليذكر المصنف ما تعلق بنبي الله نوح في هذا الحديث. فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل، وفيه دليل على أن نوحا عليه السلام هو أول الرسل. قال وقد سماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا لكثرة ما كان من نوح عليه السلام من شكر، ولعله باعتبار طول العمر كذلك، فطول العمر لنوح لم يكن لغيره من الأنبياء والمرسلين، وعليه فقد كثر منه ذلك برغم أو على رغم أن قومه آذوه وكذبوه وحاربوه. قال وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، وإنه كانت لي دعوة دعوتها على قومي. ويقصد نوح عليه السلام دعوته على قومه بالغرق لما أمره الله عز وجل بأن يصنع السفينة ويركب هذه السفينة هو ومن معه من المؤمنين، وذلك بعدما دعا ربه أنه مغلوب وأنه يطلب من ربه أن ينصره على القوم الكاذبين المكذبين الظالمين، وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فهذه دعوته. وهذه الدعوة ليست ذنبا، إنما هذا من باب ورع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن كل نبي له دعوة، كل نبي له دعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته لأمته يوم القيامة، لأمته يوم القيامة. ولذلك نوح عليه السلام كأنه يرى أن استعجال دعوته هذا نوع من الذنب، وهو ليس ذنبا، لكنه يتورع لأجل أن يكون هناك من هو غيره لهذا الأمر. قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله. وإبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك أبو الأنبياء، وهو كذلك أبو الأنبياء. ولماذا سمي بهذا الاسم ووصف بهذا الوصف؟ لأن إبراهيم عليه السلام كانت الأنبياء جميعا من ذريته، كانت الأنبياء جميعا من ذريته. فالأنبياء من ذريته لأن الأنبياء كانوا من بني إسرائيل ومن العرب، وجميعا كانوا من ذرية أبناء إبراهيم عليه السلام، من أبناء إبراهيم عليه السلام. وأما نوح عليه السلام فقد هلك كل من في الأرض في زمانه، ولم يبق الله عز وجل إلا قليلا من ذريته، وهم الذين جاء بعد ذلك منهم إبراهيم عليه السلام ومن كان من المؤمنين. قال فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله. واختصاص إبراهيم بالخلة لأجل أن الخلة درجة أعلى من المحبة، فالخلة محبة وزيادة، وليس ذلك أيضا معناه نفي الخلة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعي جهلة الصوفية في مدحهم، يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا جهل. وإلا فالخلة أعلى مقاما من المحبة. ولذلك فكما أن إبراهيم خليل الله فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، وقد جاء النص بذلك، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخي في الإسلام، أو ولكن أخوة الإسلام عند الله عز وجل، أو كما قال. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك تثبت له الخلة كما كانت لإبراهيم عليه السلام، وهي أعلى درجات المحبة. قال فيقولون اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي نفسي. ثلاث كذبات يشير عليه السلام إلى بعض المواقف التي كانت في دعوته وحياته مع في مواجهة الكفار، وهي ليست كذبات، إنما إبراهيم عليه السلام من ورعه سماها كذلك. أما الأولى فهي يوم أن دعاه قومه أن يخرج معهم إلى الأصنام وعبادة الأصنام وفي الصغر، فقال إني سقيم، إني سقيم. وهذا تعريض، وهذا تعريض وليس كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكم في المعاريض ممدوحة عن الكذب، إن لكم في المعاريض ممدوحة عن الكذب، يعني لك سبيل إنك تعرض بالكلام حتى لا تقع في الكذب. فإبراهيم لما طلبوا منه أن يخرج معهم في أعيادهم الشركية قال إني سقيم، فهم فهموها على أنه سقيم الأعضاء والبدن وعليه لا يقدر على الخروج، وهو يقصد سقيم أي أنني أصابني مما أنتم عليه من الشرك والكفر ألم وآلام في قلبي فأنا سقيم من هذا. والكذبة الثانية لما قالوا من فعل هذا بآلهتنا قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والكذبة الثالثة لما سأله الظالم الذي دخل إلى بلاده وكان يأخذ كل امرأة جميلة لها زوج يعني سبحان الله الشيطان ركبه أنه له طريقة معينة في رأسه لا يأخذ إلا المرأة الجميلة التي لها زوج، فإن لم تكن متزوجها لا يأخذها، شيء عجيب جدا. فلما يعني دخل إبراهيم مصر فقبضوا عليه ومعه سارة، فعلم إبراهيم الأمر فقال لها إن سألك فقولي أنك أختي، وهي حقيقة يعني وهي في الحقيقة هي أخته كذلك، أخته في الدين، هي أخته في الدين. فهذه كلها في الحقيقة كذبات في الله كما جاء في روايات أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في الله، كلها في الله. ولذلك هذا من ورع إبراهيم عليه السلام. قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. قال فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى آخر ما يذكرون. يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه، فضلك الله برسالاته أي فضلك على عموم الناس، فضلك على عموم الناس بالرسالة، وإلا فهناك كثير من الأنبياء تثبت لهم كذلك الرسالة. وبكلامه أيضا على كثير من الناس أو على أكثر الناس، وهذا لا يمنع أن الكلام حاصل لغيره، لكن أكثر الكلام كان لموسى عليه السلام، أكثر الكلام كان لموسى، لأن الله لما ذكره كذلك ذكره على سبيل الكثرة مما يدل على فضيلة زائدة، فقال وكلم الله موسى تكليما. وكذلك أيضا ثبت الكلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثبت لغيره كذلك، لكن أكثر ذلك كان لموسى عليه الصلاة والسلام. فيقولون اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه، فيقول إن ربي غضب، قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، وإني قد قتلت نفسا، موسى عليه السلام يقول لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، وهذا أيضا من ورعه عليه الصلاة والسلام، فإنه يقصد قتله للقبطي الذي اعتدى على الإسرائيلي من بني إسرائيل يعني ومن ذوي موسى ظلما، فهذا القبطي الفرعوني اعتدى على الإسرائيلي، وكان الفراعنة يعتدون على الإسرائيليين، بني إسرائيل كانوا يعتدون عليهم ظلما وعدوانا وكانوا يتسلطون عليهم بالقهر، والقصة معلومة، وأن موسى لما مر وكان ما كان من هذا القبطي فأراد موسى أن يمنعه عن الإسرائيلي المظلوم، وإن كان الإسرائيلي كان فيه مشاكسة كما في القصة. الخلاصة أن موسى عليه السلام أراد أن يمنعه عن الظلم، ما أراد قتله، فدفعه لأجل أن يمنعه عن أخيه الإسرائيلي، فواكزه موسى فقضى عليه. كان موسى عليه السلام قويا فتيا، وموسى عليه السلام يقال أنه من أطول الرسل قامة، طبعا بخلاف آدم عليه السلام، يعني من أطول الرسل قامة ومن أقوى الرسل بنية. وكان رضي عليه الصلاة والسلام آدم يعني يميل إلى السواد، وكان قوي البنية، لذلك مجرد ما دفعه سقط الرجل فمات. فموسى ما كان يقصد قتله، ولذلك سأل ربه المغفرة فغفر له، لكن مع ذلك هو يتورع عليه السلام عن هذه المكانة، ظنا منه أن هذا يقدح في أن يكون هو صاحب هذه المكانة، فهناك من هو أفضل منه ربما. ولذلك يقول لهم اذهبوا إلى عيسى. الظاهر والله أعلم أن الناس كلما أتوا إلى نبي أخبروه أنهم جاءوا نبيا قبله، لأنك تلاحظ ليش الترتيب، ما قال لهم مثلا موسى اذهبوا إلى إبراهيم مثلا. فالظاهر أن كل مرة ينتقل الناس إلى نبي يخبرونه أنهم ذهبوا إلى غيره قبل ذلك. قال فيقول اذهبوا إلى عيسى ابن مريم، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. كل مرة الأنبياء يقولون نفسي نفسي نفسي، وهذا لشدة خوفهم كذلك، فالموقف عصيب. وهنا إذا جاءوا إلى المسيح عليه السلام قال فيأتون عيسى، وفي قول موسى اذهبوا إلى عيسى بن مريم، هذا دليل على أن المسيح عليه السلام هو ابن مريم وليس ابن الله، ولو كان ابن الله لكان ذلك أشرف عند الوصف والنداء، عند الوصف والنداء، فلو كان ذلك لقال موسى اذهبوا إلى عيسى ابن الله مثلا، فهذا أشرف. لكن لما قال اذهبوا إلى عيسى ابن مريم دل على أنه ابتداء ليس ابن لله تعالى، ثم ليس له أب، ليس له أب بل له أم فقط. قال اذهبوا إلى عيسى ابن مريم، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، أنت رسول الله، وهذا أيضا فيه دليل على أنه رسول وليس إله ولا رب، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته ألقاها إلى مريم أي كن، هذه كلمة الله، كن. فكان المسيح عليه السلام بلا أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وروح منه أي روح من الأرواح التي شرفها الله تعالى، وهي كلها ملك لله، فالأرواح كلها ملك لله وهي من الله نسبة ملكية، روح منه أي من الله باعتبار نسبة الملكية. وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، يعني السماوات ابنة الله، الأرض بنت الله، اللي في السماوات وفي الأرض أبناء الله من مخلوقات. وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعل لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه يعني نسبة ملكية ونسبة خلق. فروح الله روح من الأرواح التي خلق الله وملك وخصها سبحانه وتعالى بذلك تشريفا، وخصها بذلك تشريفا كبيت الله وناقة الله. نعم. قال: وكلمت الناس في المهد صبيا. كلمت الناس في المهد صبيا، يعني هذه معجزة أجراها الله عليك، أجراها الله عليك. كلمت الناس في المهد صبيا، وهذا أيضا ليس دليلا على أنه ابن الله، بل نطقه في المهد أكبر دليل على نفي ذلك، فإنه لما نطق في المهد قال: إني عبد الله. وكذلك نطقه في المهد ليس تفردا حتى يحدث الشبهة بأنه ابن الله أبدا، بل قد نطق في المهد غير المسيح الكثير. فعلى سبيل المثال قد نطق في المهد ابن المرأة في قصة أصحاب الأخدود، وكذلك نطق في المهد غلام العابد الزاهد جريج ابن البغي، فهذا نطق أيضا في المهد، وقيل غير ذلك، حتى أنه قيل في شاهد أو الشاهد على امرأة العزيز قيل أنه كان صبي في المهد، وإن كان ده ضعيف والله أعلم. قال: فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي، ولم يذكر ذنبا. ليس هذا معناه أن الأنبياء الذين ذكروا الذنوب أو ذكروا ما ذكروا أن هذا يشير إلى أفضلية المسيح بأن يكون ابنا لله مثلا، فهذا التطهير من الذنب معناه ابنا لله أبدا. كل الأنبياء معصومون، كل الأنبياء معصومون. والخلاف بين العلماء في العصمة في الصغائر، فالمتفق عليه بل المجمع عليه عصمة الأنبياء من الكبائر والرذائل، والمختلف فيه بين العلماء عصمة الأنبياء من الصغائر، والأكثر على أنهم غير معصومين من الصغائر، غير معصومين من الصغائر. وصغائر الأنبياء بالنسبة للخلق وللناس حسنات، يعني حسنات. صغائر الأنبياء على سبيل المثال مما استدل به من قال بذلك قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ونظائر ذلك أيضا، فقالوا هذا دليل إن في ذنب، ده فعلا الراجح. لكن الذنب الصغير عند الناس شيء صغير، فكيف عند الأنبياء؟ ولذلك صغائر الأنبياء هذه حسنات عند الناس، على سبيل القول حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولذلك مثلا أن يسمى ذنبا في حق الأنبياء كأن يغفل عن الذكر وقتا أو لحظات أو نحو ذلك، هذا في حقهم يعتبروه ذنبا عليهم الصلاة والسلام. قال: ولم يذكر ذنبا، فيقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقولون: يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وخاتم الأنبياء وهو آخر الأنبياء زمنا صلوات الله وسلامه عليه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وهذا أيضا مما يستدل به العلماء على عدم عصمة الأنبياء من الصغائر. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يعني هذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة ليس له أثر ذنب، ليس له أثر ذنب، وكان ذلك في الدنيا يعلمه، حتى قالت له عائشة: يا رسول الله إنك تقوم حتى تتورم قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الفارق بينه وبين جميع الأنبياء، فكل نبي إذا سئل اعتذر وقال: نفسي نفسي. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينطلق بمجرد أن يسأل فيسجد تحت العرش. قال: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، بل في روايات: لم يفتحه علي من قبل. يعني الله تعالى يفتح له، يعني يجعل له من الذكر والثناء والدعاء ما لم يكن قاله قبل ذلك ولم يعرفه قبل ذلك، فيقوله عند العرش وهو تحت ساجدا تحت العرش. فيقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب. قال: فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. الحديث في الحقيقة في تقدير وهنا في يعني نقص مقدر بأحاديث أخرى، بما ورد في أحاديث أخرى يكون تقديره أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسجد تحت العرش أكثر من مرة. فأول مرة عندما يسأل الشفاعة العظمى، هذا الحديث في أوله يتكلم عن الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف جميعا أن يفصل الله بينهم. ثم هناك أنواع من الشفاعات أخرى، منها ما ذكر هنا في آخر الحديث، ما ذكر في آخر الحديث. نعم. قال: فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن. دي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يدخل أمته الجنة. في شفاعة أخرى هنا في الحديث أيضا لكن لم يأتي ذكرها ذكرا لفظيا، وهذا لكثرة الروايات في الشفاعة، فاختلفت الألفاظ وأقوال الرواة بما ربما خلط بعضهم بين أنواع الشفاعة. قال: فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصر. إن ما بين المصراعين أي البابين المصارع الأبواب من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، الباب الواحد في الجنة من أبواب الجنة مسافة الجهة الواحدة من البابين مصراعين، كل باب له مصراعين، الجهة الواحدة منها كما بين مكة وحمير. حمير دي فين؟ في اليمن. حمير في اليمن، كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصر، لعل بصر يقصد بها بصرة اللي هي في العراق. فالشاهد من هذا الحديث الطويل للترجمة باب قوله ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ذكر نبي الله نوح عليه السلام في الحديث، وأنه أول رسل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سماه عبدا شكورا. تقول أنت يعني كان من الممكن أن يأتي البخاري بحديث آخر فيه ذكر نوح أقصر مثلا؟ لا، البخاري أتى بهذا الحديث لأنه أكثر الأحاديث موافقة للفظ الآية، لفظ الآية فيه ذكر نوح وفيه أنه وصف بأنه عبدا شكورا، وهذا مدح العبودية، هذا مدح له، وكذلك وصفه أنه شكورا أيضا كذلك هذا مدح لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. ثم قال باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في سورة أيضا الإسراء أو سورة بني إسرائيل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الناس يصيرون يوم القيامة دثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع، يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. قال عن ابن عمر إن الناس يصيرون يوم القيامة دثا، دثا يعني حالهم على هذا النحو، وهو الجثو على الركب، الجثو على الركب، وهذا من شدة خوفهم واضطرابهم. قال كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، يطلبون منه الشفاعة حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنتهي الشفاعة. إما أن يقصد بذلك ما تقدم في الحديث السابق، أي اعتذار الأنبياء فتؤول الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، وهي الشفاعة الكبرى، أو يشفع الأنبياء في أقوامهم المؤمنين بدرجاتهم، لكن تكون أعظم الشفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يشفع أكثر من سائر الأنبياء، أكثر من سائر الأنبياء، تظل شفاعته ممتدة لا تتوقف حتى تصل إلى إخراج من كان من أهل الإسلام من أهل الكبائر ومن أهل الذنوب في النار، بل ربما كذلك تصل إلى بعض أهل النار المخلدين فيها، كشفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. قال فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. المقام المحمود هذا مقام رفيع عالي الدرجة للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله يوم القيامة. قيل فيه أقوال كثيرة في الحقيقة، قيل فيه أقوال كثيرة، من أشهر هذه الأقوال وأقربها هو ما يذكر في حديث الشفاعة الكبرى، أن هذا هو المقام المحمود، أي بيان مكانته صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق والأشهاد بأن يعتذر الأنبياء جميعا ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم للشفع. وقيل المقام المحمود درجة عالية للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهي أعلى درجات الجنة. وقيل المقام المحمود هو كونه أول من يدعى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أول من يدعى يوم القيامة، هذا مقام شرف، أول اسم ينادى عليه، أول إنسان وأول يعني من ينادى عليه ويدعى صلى الله عليه وسلم. وقيل المقام المحمود لكونه صلى الله عليه وسلم هو أول من يفتح باب الجنة، أول من يفتح باب الجنة كما جاء في الحديث أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة صلى الله عليه وسلم، فهذا المقام المحمود. قيل أيضا، وقيل أيضا إعطاؤه لواء الحمد، لواء الحمد، وكلها محتملة، لكن أقربها والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم يعطى هذا المقام، أي في شفاعته لأهل الموقف جميعا، هو القول الأول يعني. ثم قال باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، في سورة الإسراء أيضا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا الحديث في الحقيقة تفسير مباشر صريح للآية. قال الله تباب قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، فسر ابن عباس هنا في هذا الحديث الآية، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الآية. قال ابن عباس نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، مختف متخفي عن أنظار المشركين عند ما يأتي إلى الصلاة، أو مستتر بدعوته، مستتر بدعوته، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن. وفيه دليل على أنه كانت هناك صلاة قبل فرض الصلوات الخمس، قبل فرض الصلوات الخمس، أي نعم. فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله، أي سبوا الله وسبوا القرآن، ومن جاء به وسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها، يعني لا تجهر بالصلاة، يعني بصوتك وأنت تقرأ القرآن، يعني بحيث يسمعه المشركون، ولا تخافت بها، أي لا تخافت بالقراءة سرا يعني، فلا يسمع أصحابك، عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا، وابتغي بين ذلك سبيلا. وإن كان ورد على غير شرط البخاري عند غير البخاري أنها نزلت أيضا في أبي بكر وعمر، كان أحدهما إذا صلى وهو عمر جهر، وكان أبو بكر إذا صلى خافت فاختلف، فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك، يعني لا تجهر جهرا عاليا ولا كذلك تخافت. وهذا فيه في الحقيقة إشارة إلى فساد يعني فعل من إذا صلى وقرأ القرآن في صلاته لا يسمع صوتا لنفسه، حتى لا يسمع صوتا لنفسه. وده بعض الناس يفعلونه، انه يقف يصلي فيقرأ القرآن لا يحرك شفتاه ولا يصدر منه اي حركة، فاذا قيل له قال انا بقرأ سرا. لا، هذه ليست قراءة ايش سر، هذه ليست قراءة، القراءة هذه ليست سرا، هذه ممكن تسميها قراءة يمررها على قلبه، ممكن يعني هو بيقرأ القرآن من غير ما يحرك لسانه، دي قراءة يمررها على قلبه، هذه لا تصلح في الصلاة، هذه القراءة لا تصلح في الصلاة. وقال أما القراءة التي أمر بها الإنسان في صلاته هي القراءة التي يسمع بها نفسه، لأنها هي التي يوصف بها قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قال فإذا كبرت فاقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. نعم. ثم قال سورة الكهف. قال باب قول الله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. سورة الكهف سميت بذلك نسبة لقصة أصحاب الكهف الذين ذكر خبرهم في هذه السورة. باب قول الله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال باب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم إلى آخر الآية، يعني ما جاء في تفسير هذه الآية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل العظيم السمين. العظيم السمين، عظيم الدرجة في الدنيا بين الناس، السمين أي عظيم البدن، يعني جمع بين الدرجتين في عظم الحال، عظم الهيئة المعنوية وعظم الهيئة المادية، فهو كبير في الناس، ملك وزير أمير شريف، وكذلك هو كذلك سمين، حتى البدن نفسه بدن عظيم. فعلى رغم أنه جمع الوصفين إلا أنه يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لأنه عصى الله أو كفر بالله، فجاء يوم القيامة فإذا وضع في الميزان لا يزن شيئا والعياذ بالله، لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال وقال اقرأوا إن شئتم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال اقرأوا إن شئتم فهذا تفسير لما سبق، إذا قال كلاما ثم قال اقرأوا إن شئتم فهذا تفسير، يعني القراءة الآتية تفسير لما سبق. قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني قول الله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا أيضا الحديث والآية فيهما دليل على أن الإنسان يوضع هو كذلك في الميزان ويوزن في الميزان، ليست الأعمال وحدها بل كذلك صاحب الأعمال يوضع في الميزان. يوضع فيه الميزان بدليل هذا الحديث والآية. ثم قال: سورة كاف ها يا عين صاد. قال: وباب قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. قال: ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. قال: فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. سورة كاف ها يا عين صاد، هذه سورة مريم، سورة مريم كما هو في المصحف. وكاف ها يا عين صاد هذه أول حروف في الآية في السورة، وهذه من الحروف المقطعة التي تكلم العلماء فيها واختلفوا في المقصود بها. أظهر الأقوال والله أعلم أن الحروف المقطعة في فواتح السور إنما يقصد بها الإشارة إلى أوصاف وصفات لله سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال: ألف لام راء. قال ابن عباس: ألف أنا، لام الله، راء الرحيم. إنما هذه حروف يرمز بها. وبعض العلماء قالوا أن الحروف المقطعة في أوائل السور إنما هي من أسرار القرآن التي لا يعلمها إلا الله. وهذا القول وإن كان مشهورا إلا أنه في الحقيقة فيه نظر، والأقرب الأول من جهة أن الله تعالى وصف القرآن بأنه نزل ليتدبر، فكيف يكون في القرآن كلام لا يعرف معناه؟ كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، فكيف يكون في القرآن حروف وكلمات لا نعرف المقصود منها؟ ولذا فالأقرب ما روي عن ابن عباس في ذلك أنه يقصد بها الرمز إلى صفات الله وأسمائه. أين قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة؟ فسرها البخاري بالحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش، يعني في صورة كبش. الله قدير على ذلك، في صورة كبش أملح، يعني له ملاحة، وكبش يعني له هيئة. قال: فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون يعني يبرزون. قال: وينظرون، فيقولون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. الله، ده هو يوم القيامة حصل هذا الموت. قال: وكلهم قد رآه. الله تعالى أراهم هذا المشهد قبل ذلك. كيف ذلك؟ إما أنه يقصد به في الدنيا وهم عند الموت رأوا هذه الهيئة عند الموت فعرفوا أن هذا هو الموت، وإما أن الله يجعل ذلك يوم القيامة لهم. قال: ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. قال: فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت، نسأل الله العفو والعافية. خلود فلا موت، أهل الجنة ينعمون أبدا لا انقطاع، ما فيش حاجة اسمها أجل، انتهى الأجل. الأجل هذا يعقبه موت، فإذا كان الموت قد رفع من قواميس الكون والحياة والخلق، ما فيش حاجة اسمها في الخلق موت، لا يوجد شيء اسمه موت، خلاص انتهى، سواء لأهل الجنة أو لأهل النار. فهؤلاء يعيشون خلودا أبديا، وهؤلاء يعيشون خلودا أبديا. كيف ذلك؟ أنت لن تستطيع تصور ذلك، لأن هذا فوق طاقتك، لأنك عشت في الدنيا محدد بحدود، فتعودت على الحدود في الزمان والمكان والعمر والحال وكذا وماذا، لكن في الآخرة لا حد للأجل، وإنما هو خلود أبدي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ثم قرأ، يعني ماذا؟ يعني ما سبق تفسير لهذه الآية، هذا أعلى درجات التفسير يا إخواننا، أعلى درجات التفسير هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى درجات التفسير هو الذي يفسر بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن. نعم. قال: ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. إذن المقصود بالآية وقول الله تعالى خصوصا قضي الأمر، يعني الموت ذبح وصار الناس في الآخرة خلود، سواء هنا أو هنا، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون، أي قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يعني أهل الدنيا يعرفون ذلك في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه، وهم مع ذلك يصرون على الغفلة أو يصرون على عدم الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم الآية ثم قال لهم: وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون، يعني لا يزال بعد نزول هذه الآيات وهذا القرآن هناك من الناس من يظن أن الدنيا بالنسبة له هي التي فيها الخلود، لا، لا خلود في الدنيا، وأن الآخرة هي التي فيها الخلود بنعيم أو بعذاب، نسأل الله العفو والعافية. نقف على قوله سورة النور إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.